الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله وإياه: فصل في الضيف. ذكر فيه آيتان تتعلقان بالضيف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال: ألا تأكلوا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ هل أتاك؟ بعض المفسرين يقول الاستفهام غير مراد في هذه الآية، فهل بمعنى قد، حرف تحقيق أي أخبرناك بحديث ضيف إبراهيم، وحينما نخبرك هذا من دلائل النبوة، لأن هذا من الغيب الذي لا يعلمه أهل مكة. وقيل هل على بابها، وهل تأتي على ضربين في باب الاستفهام، إما المقصود بها التشويق بحيث السامع يتهيأ ليسمع ويعي ما يقال له، كما في هذه الآية والله أعلم: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليتهيأ لما سيسمعه، وكما في قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالنفس تتشوف لمعرفة هذه التجارة، وأحيانا يأتي الاستفهام في أمر لا يعرفه الشخص لأجل التوبيخ والتهديد: هل أتاك حديث الغاشية. ما أتت، فالاستفهام المقصود به التهديد. هل أتاك، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك تدخل فيه الأمة. المقصد من الآية ذكر آداب الضيف. هل أتاك يا محمد حديث ضيف إبراهيم. حديث أي خبر قصة ضيف إبراهيم. ضيف يطلق على الواحد والجماعة، والمقصود به الجماعة. فقالوا سلاما، فقربه إليهم، اتيان الملائكة على صورة الآدمي، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه في مسلم: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد. الحديث الشاهد أن جبريل عليه السلام أتى بصورة رجل، ففي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. استقبال الضيوف من صفات الكرم، وأكرم الخلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا أن حسن الضيافة ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. المكرمين، ضيوف إبراهيم المكرمين، هل مكرمين لأن إبراهيم عليه السلام أكرمهم، أو لأنهم ملائكة بل عباد مكرمون فهم يكرمون ويطهرون لا يمسه إلا المطهرون؟ يحتمل ولا يمنع والله أعلم اجتماع الأمرين، فهم مكرمون أكرمهم ربهم تبارك وتعالى، وكذلك مكرمون فأكرمهم إبراهيم عليه السلام يظن أنهم من الآدميين. إذ دخلوا عليه، إذ يحتمل والله أعلم أن المتعلق أذكر إذ دخلوا عليه، ويحتمل والله أعلم إذ دخلوا عليه فأكرمهم، التعلق هو بإكرامهم حينما دخلوا عليه. دخلوا عليه، لم يذكر الاستئذان، وهذه منقبة لإبراهيم عليه السلام، فكأن بيته مفتوح للضيفان يدخلون من غير استئذان. فقالوا سلاما، فقالوا حينما ذكر واو جماعة دل على أنهم جماعة. بعضهم يقول هم ثلاثة: إسرافيل وميكائيل وجبرائيل، وهذا يحتاج إلى نقد، لكن لا شك أنهم جماعة. يحتمل الله أعلم أنهم أكثر من ثلاثة، لأنه قال بعجل سمين. فقالوا لإبراهيم عليه السلام سلاما، السلام أي نسلم عليك سلاما، فسلام مفعول مطلق وفيه الإيجاز. وكذلك قال إبراهيم سلام إيجاز. وجه ذلك والله أعلم في حال الخوف وفي حال شيء من الاضطراب من البلاغة الإيجاز. مثلا لو أنك رأيت شخص السيارة ستدهسه، هل تقول يا زيد انتبه فالسيارة قريبة منك؟ لا، تقول السيارة السيارة، لأن موطن موطن إيجاز وليس موطن إطناب. لعل هذا هو السبب والله أعلم حذف العامل فأتي بالمصدر سلام وبالمبتدأ وحذف الخبر في سلام. فقالوا سلاما تحية الملائكة السلام، هم بدأوه بالسلام. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل حينما خلق آدم قال اذهب فسلم على النفر من الملائكة فاستمع ما يردون عليك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. السلام تحية الملائكة وأيضا تحية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن إبراهيم. فقالوا القول لا بد منه لفظ كلام ولا بد منه أيضا إسماع. فلما قالوا سمع كلامهم فرد عليهم الشخص إذا سلم يسمع. استدل بعض أهل العلم على كراهة المصافحة. وجه ذلك الملائكة ما صافحوا الخضر عليه السلام، إنما قالوا سلاما، وهذا أحد القولين للمالكية. والصحيح مشروعية المصافحة. في صحيح البخاري عن قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال نعم. قال إبراهيم سلام أي سلام عليكم، كما ذكرت قبل قليل إيجاز حذف الخبر وفيه تنكير السلام، وفيه أيضا حذف عليكم. فلو قال الشخص السلام تقديره عليكم، أو قال سلام أي عليكم، أو قال عليكم لجاز ذلك. وفيه أيضا حذف الواو، ما قال وسلام أي عليكم. فالصحيح أنه حتى في باب الرد يجوز أن يحذف الشخص الواو ويقول عليكم السلام أو عليكم السلام. السلام عليكم هذا خبر، خبر أن السلام واقع عليهم، ولا يقصد به الخبر، يقصد به الإنشاء أي الدعاء. فلما تقول السلام عليكم أي تدعو للمسلم عليه بالسلامة. ومر بنا مرارا أن الخبر يأتي ويراد به الإنشاء أي يراد به الدعاء أو غير الدعاء. الملائكة قالوا سلاما والخليل عليه السلام قال سلام، أيهما أفضل تحية؟ الأفضل هي تحية الخليل عليه السلام. لماذا؟ لأن كلمة سلاما جملة فعلية كما ذكرت، نسلم عليك سلاما، الجملة الفعلية تفيد الحدوث. إبراهيم عليه السلام قال سلام عليكم، هذه جملة اسمية لأن مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار. سلام الخليل عليه السلام أفضل من سلام الملائكة لأنه رد عليهم بجملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد الدوام والاستمرار بخلاف الجملة الفعلية تفيد الحدوث. هذا رد بالأحسن معنى، وأشرت قبل قليل رد الملائكة الأحسن لفظا، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوا ورحمة الله. هذا داخل في قول ربنا تبارك وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، فيدخل في أحسن، إما أحسن في اللفظ أو أحسن في المعنى. أحسن في اللفظ يزيد الرد، وفي المعنى كما ذكرت الجواب بالجملة الاسمية خير من الجملة الفعلية. سلام قوم منكرون، أصلها والله أعلم أنتم قوم منكرون، فحذف المبتدأ وحذفه هل لأجل الإيجاز؟ الله أعلم، لا، إنما لعدم الإيحاش. إذا قلنا خاطبهم قال قوم منكرون، ما قال أنتم قوم منكرون، لا شك أن منكرون هو ينكرهم لا يعرف من هم، لكن حذف المبتدا والله أعلم لأجل عدم الإيحاش. وأيضا ما قال قوم أنكركم، الاسم صيغته صيغة مبني للمجهول، وهذا أيضا أقل إيحاشا من قال لهم أنكرتكم. وقال قوم كما مر بنا الأصل في كلمة قوم هي لجماعة الرجال، فقال قوم بناء على الظاهر كان يظنهم أنهم رجال وليسوا ملائكة حتى تبين له أنهم ملائكة. بعضهم يقول قال سلام قوم منكرون، الخطاب ليس للملائكة إنما هو لأهله، أي قال لأهله هم قوم منكرون، فالخطاب يكون ليس للملائكة إنما هو للأهل. قال حتى لو قال قوم منكرون فيه شيء من الإيحاش، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ينزهون عن ذلك، والمسألة تبقى اجتهادية. فراغ إلى أهله، فراغ ذهب مسرعا مستخفيا، وهذه فضيلة، كونه أسرع هذا دليل على احتفائه بضيوفه بخلاف الشخص المتثاقل وحرصي على إكرامهم، وفي نفس الوقت اختفى حتى لا يحرج الضيوف، لأن الشخص لو جلس بين أيديهم وقال سأفعل وسأفعل ربما أحرجهم بكلامه وطلبوا منه ألا يفعل بعض ما يريد أن يفعله، بخلاف إذا خرج مسرعا مستخفيا فلا يعلمون إلا وقد عد ما عد لهم من كرم الضيافة. فراغ إلى أهله، أهله المقصود به زوجه، هذا أيضا فيه فضيلة لإبراهيم عليه السلام، تكلم على هذه الآية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بكلام نفيس، ونقل تلميذه ابن القيم وزاد عليه بعض الشيء في جلاء الأفهام. إلى أهله أيضا هذا فيه فضيلة لإبراهيم عليه السلام، وجه ذلك أنه أعد الضيافة فهو مستعد لاستقبال الضيوف، فلم يفاجأ بحضور الضيوف، فرغ إلى أهله فلم يذهب لجار أو يطلب دينا أو يخرج النقود لأجل أن يشتري لهم الضيافة، فقد هيأ نفسه للضيافة. فراغ إلى أهله، وفيه خدمة المرأة، وأن خدمة المرأة من لدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة هي التي طبخت للضيوف، فجاء هو الذي جاء به، وفيه مباشرة الضيوف بالخدمة، هل أولى من كونه يجعل خادما أو ولدا يقوم بخدمته. وفيه فجاء، فراغ فجاء، عدم التأخر، لأن الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، فلم يتأخر عن الضيوف. وفيه أيضا لا بأس أن يترك الشخص الضيوف بعض الوقت لأجل مصلحة تتعلق بالضيوف. فجاء بعجل، أتى بعجل كامل، وفيه المبالغة في إكرام الضيوف، والعجل لا شك أنه كبير، فإما يقال أتى بالعجل مبالغة في الإكرام ولن يهدر بقية العجل سينتفع به، فأراد أن يقدمه لضيوفه ليختاروا مما يطيب لهم من لحمه، ويحتمل أنه جاء بالعجل مثلا فلم يأتي مثلا بضان لكثرتهم، فيحتمل الله أعلم هذا وهذا. وفيه كما ذكرت المبالغة في إكرام الضيوف، وأن هذا من ملة إبراهيم عليه السلام، وقد أمرنا باتباع ملة إبراهيم على أحد التفسيرين في قوله تبارك وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، قيل ملة إبراهيم المقصود به شريعة إبراهيم مطلقا. بعجل سمين، والسمين يكون من طيب المال، في آية هود فما لبث أن جاء بعجل حنيف، إذا جمع بين طيبين، طيب الحيوان لأنه من أطيب الطعام لأنه سمين فلم يأتي بهزيل، وفي نفس الوقت أيضا شوي لهم، والشوى غالبا يحتفظ بطعمه بخلاف طهي على الماء والنار. وفيه أن أكل طيب الطعام وأكل الشوى
لا ينافي الزهادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعني الخليل سيأكل معهم الله أعلم، وكذلك هؤلاء ظاهرهم أنهم أناس صالحون فسيأكلون من هذا الطعام الطيب. فليس من الزهد ترك الطيبات، ما يستطيعه الشخص من مأكل ومشرب وملبس ومركب وغيره من أمور الدنيا تركها تعبدا من الابتداء، إذا تركها تعبدا هذا الأصل. فيأكل مما استجد، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، والشيء بالشيء يذكر. الزهد حصل فيه تحريف كما حصل في كثير من شرائع الإسلام، فأكثر ما عليه ممن ينسبون للزهد وخلاف زهد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من لدن آدم عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قاعدة دائما ينبغي أن لا نغفلها، كل ما يذكر عن شخص فضيلة أو فعل أو كذا نازنه بميزان الشرع وليس بميزان كون الشخص يضيق على نفسه أو كون الشخص يحرم نفسه أو كون الشخص عنده جلد، لا، يوزن بميزان الشرع وليس بغير ذلك. فجاء بعجل سمين فقربه، أيضا هذه في فضيلة أخرى وإكرام للضيوف، قربه إليهم ولم يدعهم إلى الدخول على الطعام، ولعل هذا والله أعلم يرجع إلى العرف، فإذا كان العرف أن يقرب لهم ويجعل بين أيديهم يكون هذا هو الأفضل، وإذا كان العرف أن يدعون إلى الطعام بعد أن يهيأ لهم وأن يجهز، فالظاهر والله أعلم أن الأمر متعلق بالعرف. وقربه أيضا بنفسه كما أنه جاء به هو بنفسه إليهم، قال حينما رأى أن أيديهم لا تصل إليه قال ألا تأكلون، وفيه تحضير وليس فيه أمر، لأن الأمر غالبا يكون من الأعلى إلى الأدنى، ولو أمرهم قد يكون فيه شيء من المنع عليهم، إنما هو حظهم على الأكل. أورد الشيخ رحمه الله تعالى وإياه هذه الآية للكلام على آداب الضيافة. أهم مسألة تتعلق في هذا الباب حكم الضيافة، فالشخص لا يخلو من حاله أن يكون في المدن، ومن هم في المدن يجدون ما يشترون، يجدون الأماكن التي يبيتون بها، فلا تجب الضيافة، إنما الضيافة في حق الأماكن التي لا يوجد فيها ما يقضي الشخص به ما يحتاجه من طعام ومن مأكل ومن نوم، فالضيافة تكون في القرى. وهل هي واجبة أو مستحبة؟ قولان لأهل العلم. من يرى الاستحباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يسمر بنا فليكرم ضيفه، والإكرام ليس بواجب، يدل على أن الأمر على سبيل الاستحباب. والقول الثاني وهو الذي يظهر والله أعلم أن الضيافة على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب. حديث أبي شريح الكعبي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوما وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد فصدقه، ولا يحل له أن يثوي عنده ليحرجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم، أولا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وجعل الإكرام من الإيمان أي من الأعمال، فدل ذلك على أن من لم يكرم ناقص الإيمان. سبقا مر بنا قاعدة ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كل نفي للإيمان يرد في النصوص الشرعية المقصود به نفي الإيمان الواجب وليس نفي الإيمان المستحب. الحديث ليس فيه نفي لكن يؤخذ منه النفي، أن من لم يكرم ضيفه ناقص الإيمان. أيضا مما يدل على الوجوب حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى في الصحيحين، وفيه فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له، قال فخذوا منهم، والأصل في الأموال الحرمة، دل على جواز الأخذ منهم، ولا يؤخذ منهم إلا حق واجب. فالصحيح وجوب الضيافة. وعلى كل ما يتعلق بالضيافة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالوجوب في الأماكن التي لا يجد الشخص فيها ما يشتري إذا كان معه مال، ما يجد مكانا يستطيع أن يستأجره لأجل أن يبيت فيه. فإذا وجد في القرى محلات للبيع ومحلات للسكنة اختلف الحكم. لكن متى ما الشخص وقع في حرج لأنه لا يجد محلا يشتري منه طعاما ولا يجد بيت يؤويه، الضيافة في حق أهل هذه القرية واجبة. الآية الثانية قال الله تعالى ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية واردة في تعديل الأنصار رضي الله تعالى عنهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون، من الذي يؤثرون؟ الأنصار عليهم السلام. يؤثرون من؟ المهاجرين. وحذف العامل، من يؤثرون؟ المهاجرين وغير المهاجرين، فلما حذف العامل يدخل فيه كل من يؤثر. هذه الآية سبب نزولها كما في الصحيحين في قصة ضيف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه ضيف فبعث إلى نسائه فقلنا ليس عندنا إلا الماء، فقال من يضيف الرجل؟ فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله. فانطلق الرجل به إلى بيته وقال لزوجه أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ليس عندنا إلا طعام الصبية، فأمرها أن تنوم الصبية، وإذا قدمت الطعام كأنها تريد أن تصلح السراج وتطفئه. تظاهر الزوج والمرأة أنهما يأكلان، فلما أصبح الرجل وغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من أفعالكما البارحة. فأنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم، لكن تبقى الآية تتعلق بالأنصار عليهم السلام عموما لأنها واردة في سياق مدحهم، وفيه أيضا فضيلة للأنصار خصوصا وللصحابة رضي الله تعالى عموما. ويؤثرون على أنفسهم أي يقدمون على أنفسهم. يؤثرون على أنفسهم في أي شيء؟ في حظوظ الدنيا أو في حظوظ الآخرة؟ في حظوظ الدنيا. ولو كان بهم خصاصة، ولو شرطية لا تجزم. ولو كان بهم خصاصة، جواب الشرط محذوف تقديره والله أعلم. ولو كان بهم خصاصة لآثروا على أنفسهم. ولو كان بهم خصاصة، كان ما أدخل تاء التانيث، من قال ولو كانت بهم خصاصة لأمرين. الأول أنه فصل بين المؤنث والفعل، والقاعدة إذا فصل بين المؤنث والفعل جاز التذكير سواء كان المؤنث حقيقيا أو مجازيا. تقول حضر إليك فاطمة هيك فصلت، أو إذا كان مجازيا ليس حقيقة التانيث كما في الآية فالتانيث لفظي. ولو كان بهم قدم الجار والمجرور، ولو كان خصاصة بهم فقدم الجار المجرور هو خبر وحقه التأخير، حتى لو كانت الخصاصة متعلقة بهم فيؤثرون. خصاصة شدة الحاجة، مأخوذة من خصاص البيت، الفرجة التي تكون في البيت أو تكون أحيانا في الباب، خصاص الباب، وهذا من باب الاستعارة. فاستعار خصاص البيت للحاجة التي بهم، فالمحتاج والفقير بسبب الفقر فيه شيء من الخلل والثغرات كأنها فتحات في حوائجه. ومن يوق شح نفسه، من شرطية، يوق فعل معتل الآخر بالألف، حذف الألف بسبب الجزم، فالفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة وسبب الجزم لأنه فعل الشرط. جواب الشرط جملة فأولئك، ودخلت عين الفاء لأنها جملة فلا بد من رابط. من ألفاظ العموم كما مر بنا، أي كل من يوقى شح نفسه، وأضاف الشح إلى النفس يفيد والله أعلم كأن الشح تبلة في الآدميين، والشح أعلى من البخل، فالشح بالحرص على ما ليس له ومنع ما يجب عليه. مما يدل على ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشخص يمنع ما يجب بذله ويطمع فيما ليس له، ومن الشح عدم البذل حال القدرة. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، خرج من مالك، فالأصل أنه مال وارث. فأولئك هم المفلحون. قال فأولئك اسم إشارة للبعد، والمقصود والله أعلم بالبعد هنا بعد معنوي أي لعلو رتبتهم. هم المفلحون. المفلح هو من ظفر بالمطلوب وابتعد عن المرهوب، فوقاه الله عز وجل ما يخشاه وحصل يتمناه. وهم ضمير فصل. استدل بهذه الآية على الصدقة بالمال كله، هذا من باب الإيثار. إذا كان الشخص يعلم من نفسه القوة والقدرة على التكسب وعدم التحسر، الإيثار الممدوح أن يصدق بماله، وقد فعله الصديق وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيثار في الطعام كما في سبب نزول الآية أن يؤثره بالطعام كله، ويدخل فيه أيضا أن يؤثره بطيب الطعام، ويدخل أيضا فيه بأكثر الطعام، ويقابل الإيثار الأثرة أن يأخذ ما ليس له. فالإيثار في أمور الدنيا مستحب، لأن الله عز وجل امتدح الأنصار في كل أمور الدنيا، تؤثره بالطعام، بالمركب، بالملبس، بالمسكن، بغير ذلك كله ممدوح، خلاف أهل العلم في الإيثار بالقرب. المقصود بالقرب الطاعات، يعني هل تقدم غيرك في طاعة؟ هل يستحب ذلك أو لا؟ مثلا تقدم شخص ليدخل قبلك المسجد، أو ليأخذ المكان الفاضل من المسجد، أو تقوم من الصف الأول لشخص وترجع إلى الصف الثاني، تريد أن تحج ثم تقول لي حج فلان عني، وكلاكما مستويان، لو هذا مثلا ما أدى فرضه فقد المسألة تختلف، لكن كلاكما متنفس. فذهب بعض العلم إلى إباحة الإيثار بالقرب، واستدلوا بهذه الآية، قالوا امتدح الله عز وجل الأنصار بأنهم يؤثرون على أنفسهم فيدخل في ذلك القرب. والذي يظهر والله أعلم أن الآية واردة في الأمور الدنيوية. فالقول الثاني في الإيثار في القرب يدور بين الكراهة والتحريم، فالأصل في الإيثار في القرب المنع. وجه ذلك أن أمور الآخرة فيها المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فيها الاستباق، فاستبقوا الخيرات، فيها المسارعة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: وليعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه استهموا. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فقد يفهم أن الشخص الذي يؤثر غيره بالقرب كأنه مستغني وليس لديه حرص على القرب، فيكون الإيثار مكروها إذا كان الأمر يتعلق بترك سنة أو القوع في مكروه. ذكرت ما يتعلق مثلا بالتقديم بالصف أو ميمة الصف أو المكان الفاضل، أو المكروه مثلا من الزينة عندنا أن الشخص يلبس غطاء الرأس اللي هو ما نسميه نحن بشماغ، هذا من الزينة. فإذا أراد الواحد من أن يصلي من الزينة أن يلبس الشماغ، لو رأى شخصا ليس عليه شماغ فأعطاه الشماغ لأجل أن يتزين به للصلاة، نقول هذا الفعل مكروه. يكون الإيثار محرما إذا كان يؤدي إلى الوقوع في محرم أو في ترك واجب، فيكون محرما. مثلا لو لم يكن عنده إلا ما يكفيه لطهارته فأعطى الماء غيره وتيمم، فعله محرم بالإجماع، هذا مما يدل على ما ذكرته أن الأصل في الإيثار بالقراب المنع. فرضنا معه ثوب يواري سوأته، فيحرم عليه أن يعطي ثوبه شخصا آخر ليواري سوأته ويصلي مثلا عريانا. فيقال الأصل في الإيثار أنه يدور ما بين الكراهة والتحريم. قل هذا في الجملة، لكن إذا كان يترتب على الإيثار المكروه مفسدة كما مر بنا الأصل أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، خصوصا الشخص إذا كان يتعامل مع كبار سن أو مع عوام، لا سيما إذا كان لهم سلطة وجاه، فيقال درء المفاسد مقدم من عوام الناس. لو تقدم ابنه عليه في الدخول المسجد لرأى ذلك من العقوق، فلا بأس أن يتأخر الابن ليتقدم الأب، أو شخص له ولاية وسلطة أحيانا كما تلحظون تجعل أماكن مخصصة مثلا لهؤلاء. لو أن الشخص قال يكره أن أوثر هؤلاء بالقرب، أنا تقدم وإن كانوا هم لن يأتوا إلا متأخرين، فلو تقدم ربما تضرر. قلت درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا تجلس في هذا المكان حتى لا يحصل لك ضرر من هؤلاء الظلمة. إذن قال هذا هو الأصل في الإيثار، لكن يؤثر إذا كان يدرى به مفسد أو يحصل به مصلحة كالتعريف، والله أعلم.